تكبروا ولا تتغطرسوا، وبالتالي لا تقدروا ولا تحسبوا خطأ باتجاه لبنان. لبنان محكوم بالمعادلات التي صنعتها المقاومة وصنعتها المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، قواعد الاشتباك ومعادلات الصراع قائمة. أي مس فيها كما قلت يوم القدس بانتظار المناورة الإسرائيلية الكبرى، أعيده الآن في عيد المقاومة التحرير، هذه معادلات ثبتت بتضحيات كبيرة قبل 2000، بعد 2000، بال2006، وبالتالي نحن حريصون جدا عليها. لا تخطئ التقدير، لا تخطئ التقدير، مثل ما غلطتوا مع غزة عم تغلطوا مع لبنان، رغم نحن وضعنا مختلف. يعني نحن صح في عقوبات أمريكية على البلد، بس نحن بلدنا مش محاصر لا بالبر ولا بالجو ولا بالبحر. ما تقولوا في وضع صعب معيشي، في وضع حياتي، في وضع ناس، ظروف الوضع البلد الداخلي، هذا كله مزبوط وصحيح، ولكن هذا لن يؤثر ولا يؤثر على الإطلاق عندما تكون المعادلة هي الحفاظ على أمن لبنان واستقرار لبنان وسيادة لبنان وكرامة لبنان وأمن الشعب اللبناني وأمن كل شبر على الأرض اللبنانية. هذا أمر لا يمكن التسامح فيه. النقطة الثالثة، اليوم أيضا المقاومة يعني في الوقت الذي تستند فيه إلى قوتها، هي تستند إلى بيئتها الحاضنة التي عجزوا عن المس بها رغم كل ما جرى في الداخل اللبناني، رغم كل الظروف المعيشية الصعبة. والظروف المعيشية الصعبة الآتية، كلنا سنتدبر أمرنا، ولكن يجب أن ييأسوا من إمكانية المس بإرادة بيئة المقاومة واحتضان بيئة المقاومة. اليوم المقاومة في لبنان هي في موقع قوي أيضا، حتى بالاستناد إلى الموقف الرسمي، يعني سواء في موقع رئاسة الجمهورية بوجود فخامة الرئيس العماد ميشيل عون الذي يدافع عن لبنان، الذي يصر على الحصول على حقوق لبنان كاملة في المياه والغاز والنفط ومشاكل، والذي يعبر بشكل دائم عن موقفه الواضح من المقاومة، وهذا أحد أسباب عتب بعض الدول عليه. إذن هناك موقف رسمي في موقع رئاسة الجمهورية، هناك موقف رسمي في موقع رئاسة مجلس النواب، طبعا دولة الرئيس نبيه بري هو شريك في المقاومة أساسي، في موقع رئاسة مجلس الوزراء الحالية تصريف الأعمال، وأيضا في الحكومة، يعني البيان الرسمي التي تلتزم به الحكومة. يعني ما زال الموقف الرسمي أيضا موقف قوي ومتماسك، بمعزل عن الأصوات الداخلية المخالفة والمعارضة والمعروفة. النقطة الثالثة الرابعة فيما يتعلق بالحسابات بيننا وبين العدو، يجب أن نضيف إلى حسابنا القديم الذي ما زال مفتوحا ما يرتبط بشهيدنا، أنا أسميه الشهيد الدمشقي، بشهيدنا الدمشقي علي كامل محسن رحمه الله. يجب أن نضيف إلى حسابنا مع العدو دماء الشهيد محمد طحان، الشهيد على طريق القدس، هذا الشهيد الذي عبر عن مزاج هذا الجيل من شباب لبنان اللي بيتصوروا أنه مقاومة جيل قديم، هذا الجيل حقيقي، هذا الجيل الذي هو حاضر أن يقتحم الحدود ويقتلع الجدار ويقص الشريط الشائك ويدخل بلا سلاح بالصدور العارية وبالقبضات العزلاء. هذا الجيل مؤمن متحمس مشتاق لبيت المقدس. الشهيد محمد طحان يعبر عن هذا الجيل. طبعا بالمناسبة أنا أجدد وأكد وأعيد لعائلته الشريفة والكريمة فردا فردا التعزية والتبريك بهذه الشهادة المباركة لأخينا وابن حزب الله الشهيد محمد طحان. هذا دم، أقول للسواليين، هذا دم صبرنا عليه ولكن ما تركناه ولن نتركه أيضا، ويضاف إلى حساب شهيدنا. 3-4-5 مدري قديش، الشيء الأخير بالوضع الداخلي وبختم في الشأن الداخلي لكل ما يجري في لبنان، المفتاح هو تشكيل حكومة جديدة. في شعارات بتنحكى أنه المخرج من الأزمة الحالية واستقالة رئيس جمهورية، طبعا هذا ليس مخرجا وليس صحيحا، وهذا حكي يعني مزايدات سياسية لن يصل إلى مكان. فخامة الرئيس موجود والله يطول بعمره، بكمل لآخر لحظة إن شاء الله. أو البعض مثلا قد يطرح أنه تخلي الرئيس المكلف عن تكليفه بتشكيل حكومة، وأيضا من الواضح بأنه الرئيس المكلف متمسك بهذا التكليف، وهذه من نتائج أيضا الجلسة الأخيرة في مجلس النواب، وإن شاء الله الله بيسهل أمره بيقدر يشكل. أو البعض يطرح معادلة الاستقالتين أنه بشكل متزامن، يعني رئيس جمهورية يستقيل من رئيس جمهورية، ورئيس سعد الحريري يستقيل من التكليف، يعني ينصرف عن التكليف. كمان هذا البحث السياسي والخطاب السياسي هذا تضيع وقت، يعني عم بضيع وقت الشبيبة. الشيء الواقعي الوحيد اليوم أمام اللبنانيين والشعب اللبناني هو أن يتفضل رئيس الحكومة المكلف بالتعاون والتفاهم مع رئيس جمهورية وشكل حكومة. عندنا طريقين لا ثالث لهما بعد كل الأشهر، واقعا ما في غيره الطريقين. هلا إذا بتنتهوا دول من الخارج ما مبين في أفق لهذا الموضوع، وأنا أؤيد أيضا ما قيل من أن المشكلة هي مشكلة داخلية كاملة بحت، ما في يعني من الخارج اللي بيجي لك والله الأمريكان حاطين فيتو والأوروبيين ومدري مين وكذا، ما مبين شيء من النوع. في طريقين، الطريق الأول أنه دولة الرئيس المكلف بيحمل حاله بيطلع عند فخامة الرئيس وبيقعدوا مش 10 دقايق ولا نص ساعة ولا ساعتين، بيقعدوا ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وبتناقشوا تاني يوم تالت يوم إلى أن يصلوا إلى نتيجة. وأنا أقول لهما البلد اليوم أمانة بين أيديكما، والمسؤولية عندكم عندكما، لأنكما المسؤولان عن تشكيل الحكومة الجديدة. الطريق الثاني هو مساعدة صديق. برأيي أنا الصديق الوحيد القادر على أن يبادر وعلى أن يقدم المساعدة، وبمعزل هلا أنه بعض الناس أو علاقات أو رؤية لإله ممكن تتفاوت سلبا أو إيجابا، برأيي بالواقع السياسي اللبناني الحالي الصديق الوحيد الذي يمكن أن يقدم هذه المساعدة هو دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي. لموقعه رئيس مجلس النواب ومكانته السياسية في البلد وتجربته الشخصية، نحن حزب الله نساعد، حاضرون أن نساعد دولة الرئيس، وأدعو الكل أن يساعدوه. هو طبعا لا يحتاج إلى دعوة للمبادرة ودائما يبادر وهو لم يترك المبادرة، لكن أنا دعوتي الليلة أن أقول عنا طريقين، يا أما دولة الرئيس سعد الحريري بيطلع على بعبدة بيقعد مع فخامة الرئيس ميشيل عون ساعة وساعتين ويوم ويومين وثلاثة وينقذوا البلد خلصونا، يا أما الكل بده يجي يقول يا دولة الرئيس استاذ نبيه بروي تفضل ابذل جهدك، حتى لو بدك يمكن تخاطر بأمنك الشخصي، حتى لو بدك تطلع عند الرئيس عون بدك ما بعرف شو بيعمل يعني، لكن اليوم هذا هو، ما عنه طريق ثالث. الطريق الثالث أنه يضل البلد ينتظر، وعندنا مشاكل الدعم ورفع الدعم وترشيل الدعم والبطاقة التمويلية والوضع الاجتماعي والوضع المعيشي والمحروقات والأكل والخبز والدواء و و و و إلى متى يمكن أن ننتظر؟ إلى متى يمكن أن يتحمل البلد؟ أختم بالآخر مقطع، آخر كلمة. أختم بآخر شيء على ضوء ما حصل في الأيام القليلة والأسابيع القليلة والشهور الماضية والسنوات الماضية. أهم شيء اليوم نحن فيه له علاقة بوضع المنطقة، له علاقة بوضع المحور، أن أيضا المحور، وإن كنت تحدثت عن هذا في يوم القدس لكن بدي أختم بالجملتين، استطاع اليوم في هذه اللحظة التي نحن فيها بتعمل هيك مشهد عبر أصعب 10 سنوات في تاريخه في حياته هو اللي مر، والتي كانت تستهدف مؤامرات، تستهدف وجود دول، وجود أنظمة، وجود حركات المقاومة، هذا عبرنا. طبعا النقطة اللي بدي أوصلها لأقول أن صمود محور المقاومة في البلدان المختلفة هو شكل الداعم الأساسي للمقاومة في فلسطين، وشكل اليوم الحامي ورافعة الأساسية للمقاومة والانتصار في فلسطين. يعني تصوروا لو المعركة كانت ستجري أو جرت وما في شيء اسمه نظام الجمهورية الإسلامية في إيران مثل ما كان بده جون بولتون، ما في، في نظام موالي لأمريكا الغرب، وبالعراق في داعش، وبسوريا في داعش والنصرة والتكفيريين وبعض الجهات العلمانية اللي مخالصة مع إسرائيل وبايعة يعني، وفي لبنان لأنه لو انتهت سوريا مش معلوم شو كان مصير لبنان، يعني لو سيطر داعش والنصرة والتكفيريون على سوريا مع كل حال مصير لبنان معلوم كان، مو انه مو معلوم، يعني كان الكلفة ستكون عالية والنتائج ستكون خطيرة. اليوم نلاقي لا، باللحظة الحالية الجمهورية الإسلامية عبر تهديد الحرب وتتغلب على العقوبات وعلى الحصار وفي وضع قوي ومتين ومستقر ورايحة انتخاباتها رئاسية. داعش في العراق انتهى، يلفظ أنفاسه الأخيرة، محاولات الإحياء مجدد. يجب أن نتوقف عند التفاعل في العراق الجديد والكبير والمهم الذي حصل مع معركة سيف القدس، وهذا أمر على درجة عالية من الأهمية. البيان الذي صدر في اليوم الأول من قبل المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله شكلا ومضمونا وزمانا، هذا يجب أن يتوقف عنده الكثيرون في العالم من الأعداء ومن الأصدقاء. مواقف القيادات العراقية، الرؤساء في العراق، القيادات العراقية المعروفة، الأحزاب العراقية، التظاهرات التي خرجت في بغداد وفي غيره، هذا كله مؤشر مهم في التحول. طيب سوريا أيضا اليوم في جزء كبير من مساحتها الجغرافية تتعافى وتذهب غدا إلى انتخاباتها لتؤكد حضورها السياسي وتثبت دولتها ونظامها وكيانها. لبنان والصمود والاستقرار القائم في لبنان رغم المعاناة في البعد الاقتصادي والمالي والمعيشي في ظل الانهزام والتطبيع العربي. هلا شو بدنا فيهم نرجع لها؟ كيف سيكون حال شعب فلسطين لو إيران ما كانت موجودة والعراق في عالم آخر وسوريا بإيد داعش والتكفيريين ولبنان بإيد داعش والتكفيريين وفي ظل الانهزام العربي، التطبيع العربي، الأنظمة العربية، هذا يشكل الرافع. طبعا اليوم الوضع أفضل لأنه كمان في إضافات نوعية مع الحضور القديم المتجدد لجمهور كبير جدا مؤيد للمقاومة وخيار المقاومة، ثقافة المقاومة، الشعب الفلسطيني في دول العربية، في دول العالم الإسلامي، في دول العالم، بتروح من شمال إفريقيا كلها إلى نيجيريا إلى دول إفريقية إلى البحرين إلى الكويت إلى دول في الخليج إلى أفغانستان، باكستان، أندونيسيا، ماليزيا، في كل عالم، امتداد العالم العربي والإسلامي والعالم، هناك جمهور متنوع دينيا، يعني مسلمين ومسيحيين وحتى يهود، متنوع مذهبيا، متنوع فكريا، سياسيا، قوميا، عرقيا، مؤيد لهذا الخيار ولهذه الثقافة. وكانت الإضافة النوعية الكبيرة جدا في محور المقاومة هي اليمن وتفاعل اليمن. واقعا الإنسان تدمع عينه أمام تفاعل إخواننا اليمنيين. يعني عندما أستمع إلى سماحة السيد سيد عبد الملك ويقول أنه نحن نريد أن نتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني، واقعا أنا أتأثر عاطفيا وأقول يا سيدنا أنتم محاصرون، هل لديكم خبز لتتقاسموه مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يملك كثيرون من العرب والمسلمين في أملاكهم في أموالهم الشخصية مئات مليارات الدولارات، وما يزال عن موائدهم من الطعام مما لذ وطاب يمكن أن يطعم شعوبا بأكملها. على كل تفاعل اليمني إعلاميا شعبيا ميدانيا هذا رائع وعالي، وهذه قوة عظيمة أضيفت إلى محور المقاومة. على كل حال هذا هو الأساس الذي يمكن أن نبني عليه المستقبل، هذا الأساس الذي يمكن أن نبني عليه المستقبل. نحن ننظر إلى المستقبل انطلاقا مما حصل في الأسابيع القليلة الماضية، نرى بحق وليس من موقع الشعار أن القدس أقرب، أن زوال الكيان الإسرائيلي أقرب، أن الزمان بدأ يختصر باتجاه هذا المستقبل. المسألة هي مسألة وقت. مع كل هذه الأعياد القائمة نرى الأعياد القادمة إن شاء الله للحرية والتحرير والسيادة والاستقلال والأمن والسلام الحقيقي، ليس السلام الكاذب، ليس سلام الذئاب والضباع مع المساكين والخراف، سلام الليوث، سلام الأعزاء، سلام المقتدرين، ونرى الحياة الطيبة والكريمة التي سيصنعها كل المقاومين الشرفاء في منطقتنا. هنا طبعا كما فعل قادة حماس وقادة الجهاد الإسلامي وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية، من موقعي في المقاومة اللبنانية يجب أن نقدم الشكر لكل الذين وقفوا إلى جانب المقاومة ودعموها خلال كل السنوات الماضية بالسياسة وبالمال وبالسلاح وبالخبرة وبنقل التجربة وبالتدريب، ولم يبخلوا بشيء وخاطروا حتى بوجودهم. وفي مقدمهم الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى رأسها سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، ويجب أن نستحضر بقوة وباحترام وبإجلال وبتقدير الروح العظيمة للقائد الكبير الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي أمضى 20 عاما في منطقتنا، 21 أكثر من 20 عاما جاء إلى منطقتنا وليس في لحيته ورأسه شعرة بيضاء، وغادرنا وكله أبيض وبوجه أبيض. خلال 20 عاما بذل هذا القائد الشهيد شبابه وزهرة حياته معنا ومع المقاومين الفلسطينيين، بعيدا عن وسائل الإعلام، بعيدا عن أي شكل من أشكال المفاخرة أو المزايدة. كان حماسه أشد من حماسنا، وعزمه أمضى من عزمنا، وجديته أكبر من جديتنا. كنا نتعب ولا يتعب، ونمل ولا يمل. نستحضره اليوم لنقدم أيضا إلى روحه العظيمة هذه الانتصارات العظيمة. كل عام وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعنا الكرام، في كل مكان استمعنا إلى كلمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة عيد المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية من الله مباركة طيبة نستقبلكم بها، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله في حلقة أخرى من برنامجكم هذا. والسؤال الذي نتناوله هو: ما معنى توحيد الله عز وجل في الربوبية والتدبير، وكل إنسان يجد نفسه يدبر شؤون حياته بنفسه؟
بعبارة أخرى، إن من الأمور الوجدانية أن الإنسان مخير في تدبير شؤونه، فكيف يكون موحدا لله عز وجل في ربوبيته؟
الإجابة عن هذا السؤال تأتيكم بعد قليل، فتابعونا على بركة الله.
مستمعين الأفاضل، أولا نرجع إلى كتاب الله المجيد طلبا للإجابة، فنقرأ فيه الآيات التالية من سورة الأعلى، حيث يقول جل جلاله في الآيات الأولى إلى الثالثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
ونقرأ في السورة نفسها من الآية السادسة إلى الثامنة: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. ويقول جل وعلا في الآيتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
أيها الأحبة، الذي يتضح لنا بالتدبر في هذه الآيات الكريمة أن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق بالنظام السوي الأحسن، ثم قدر لها ما تحتاجه للوصول إلى كمالها المطلوبة، وقد هداها لذلك، أي أن ربوبيته عز وجل مكملة لخالقيته، ومن تدبيره لشؤون خلقه إرسال الرسل، وبهم تتحقق أوضح مصاديق هداية العباد إلى صراط بلوغ الكمالات. كما أن من مظاهر الربوبية تيسير الله عز وجل لعباده حركتهم على الصراط المستقيم وهو اليسرى، وإعانتهم على طيه.
وأما قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ففيه تنبيه إلى أن العبد عندما يكون تدبيره لشؤون حياته على أساس ما جاءت به رسل الله وبالاستعانة به عز وجل، فإنه بذلك يكون موحدا لله في ربوبيته عز وجل، مؤمنا عمليا بأنه تبارك وتعالى ربه الأعلى.
أما إذا دبر العبد شؤونه خلاف ما يريده الله عز وجل واستجابة لأهواء نفسه أو أئمة الإلحاد، فقد أشرك في الربوبية. وعليه يتضح أن تدبير العبد بنفسه لشؤونه يكون توحيديا إذا كان على ضوء ما أراده الله عز وجل وما هداه إليه، في حين يكون من الشرك في الربوبية إذا لم يكن على ضوء ما يهدي له تبارك وتعالى.
يقول مولانا أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه السلام في الخطبة 270 من نهج البلاغة: عظم الله عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر، فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه.
في هذه الكلمات النورانية ينبهنا مولانا الوصي المرتضى صلوات الله عليه إلى عدة حقائق مهمة فيما يرتبط بالتوحيد العملي لله جلت قدرته في ربوبيته وتدبيره لشؤون خلائقه.
الحقيقة الأولى هي أن هذه الربوبية هي من العظمة والسعة لجميع شؤون الخلق، بحيث لا يمكن أن يحيط بتفصيلاتها العلم البشري بالحواس الظاهرية أو بالقوة العقلية والقلبية، وهذا ما يختص بالله وحده لا شريك له، أي أن الله تبارك وتعالى هو وحده الرب الأعلى الذي يدبر شؤون خلقه في كل ما يحتاجونه للوصول للكمال الذي قدره لهم وهداهم إليه، فهو جل جلاله يدبر شؤون خلقه بهدايته التشريعية، أي بهدايتهم عبر رسله وشرائعه لما فيه صلاحهم ووصولهم إلى السعادة والكمال.
كما أنه تبارك وتعالى هو الرب العليم بمصالح عباده وخلقه، يدبر شؤون خلقه بهدايته التكوينية أيضا، أي أنه لا يهديهم إلى الصراط المستقيم نظريا فقط، بل ويهديهم عمليا لذلك من خلال تيسير حركتهم على الصراط المستقيم وإزالة العقبات التي تصدهم عنه.
ولذلك يدعونا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في تتمة كلماته النورانية المتقدمة إلى الرجوع إلى ربنا الأعلى سبحانه وتعالى في جميع شؤوننا وجبران قلة قدرتنا وكثرة عجزنا ومحدودية علمنا في تدبير شؤوننا بسعة قدرته عز وجل وإحاطة علمه تبارك وتعالى ليفعل بنا ما هو أهله من الرحمة والإصلاح.
ومن هنا مستمعين الأفاضل كان الدعاء مخ العبادة ولبها، لأنه يعبر عن التوحيد العملي من العبد لربه الجليل تبارك وتعالى في شؤون ربوبيته الرحيمة. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة موالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكر لكم طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. إلى لقاء مقبل بتوفيق الله، نستودعكم رعاية الباري تعالى.
دمتم سالمين وفي أمان الله.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أسماء الأنصارية خطيبة النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وتحية لكم أعزائي المستمعين. حديثنا في هذا اللقاء عن صحابية مجاهدة بليغة لقبت بخطيبة النساء لأنها تحدثت بلسان نساء الأنصار عندما جئنا لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله.
نبدأ أولاً حضرات المستمعين الأفاضل بذكر ترجمتها الإجمالية. هي أم سلمة أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصاري الأوسية ثم الأشهلية، من أخطب نساء العرب ومن ذوات الشجاعة والإقدام. كان يقال لها خطيبة النساء، وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الأولى للهجرة، فبايعته وسمعت حديثه، وحضرت واقعة اليرموك سنة 13 هجرية، فكانت تسقي الظماء وتضمد جراح الجرحى، واشتدت الحرب فأخذت عمود خيمتها وانغمرت في الصفوف، فصرعت به 9 من الروم، وتوفيت بعد ذلك بزمن طويل، ولها في البخاري حديثان. توفيت رضوان الله عليها حدود سنة 30 للهجرة.
وينقل المؤرخون أيها الأكارم عن أسماء الأنصارية رواية مؤثرة تشتمل على بيان حبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرامة من دلائل نبوته، فقد روى ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى قال عن أم عامر أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مسجدنا المغرب، فجئت إلى منزلي فجئته بعرق أي بقطعة لحم وأرغفة، فقلت بأبي وأمي تعشى، فقال لأصحابه كلوا بسم الله، فأكل هو وأصحابه الذين جاءوا معه ومن كان حاضرا من أهل الدار، فوالذي نفسي بيده لرأيت بعض العرق لم يتعرقه، وعامة الخبز أي أكلوا دون أن ينفد الطعام. قالت وأن القوم 40 رجلا، ثم شرب من ماء عندي في شجب ثم انصرف، فأخذت ذلك الشجب فدهنته وطويته، فكنا نسقي منه المريض ونشرب منه في الحين رجاء البركة. قال محمد بن عمر والشجب القربة تخرز من أسفلها ويقطع رأسها إذا خلقت شبه الدلو العظيم. وقال وقد شهدت أم عامر الأشهلية خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعين الأفاضل، أما خبر خطبة خطيبة النساء أسماء الأنصارية عند مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فننقله من كتاب قضايا المجتمع والأسرة للعلامة المفسر محمد حسين الطباطبائي قال قدس سره.
أخرج البيهقي في الدر المنثور عن أسماء بنت يزيد الأنصاري أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين أصحابه، فقالت بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأيي، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبالله الذي أرسلك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أموالكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟
فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها ثم قال لها: انصرفي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. مستمعين الأفاضل، وبقيت هذه الصحابية الجليلة أسماء الأنصارية وفية لرسول الله في أهل بيته ومحنتهم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تزور بضعته الصديق الزهراء وتواسيها عليها السلام فيما لاقته من أذى بعد أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله. ويستفاد من بعض الروايات أنها ممن حضر وفاة الصديقة الكبرى سلام الله عليها، فسلام على الصحابية الجليلة أسماء الأنصارية، ومتعها ببركات مودتها لمحمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أيها الأعزاء، ها قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات،
وشكرا لجميل متابعتكم، ودمتم بألف خير، ونسألكم الدعاء.
إلى اللقاء، والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم
ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وترك صافيا وشرب آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد 100 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي الهادي عليه السلام: العتاب مفتاح التقالي، والعتاب خير من الحقد. النص المتقدم عزيزي المستمع يجسد وثيقة عبادية، أي صحية من حيث السلوك أو التعامل مع الآخر. ومن البين أن ظاهرة العتاب أخف وطأة من إهانة الآخر، أو أخف تعبيرا عن الحق، بصفة أن الإنسان عندما يلاحظ سلوكا سلبيا حياله من شخص آخر، حينئذ إما أن يغض النظر عن ذلك أو يعاتب أو يحقد. لذلك ورد في الحديث المتقدم بأن العتاب خير من الحقد، أي ثمة تعبير مقبول من الشخصية وثمة تعبير غير مقبول، والأخير تعبير عن الحقد، أي في حالة ما إذا استخدم العدوان اللفظية بدلا من العتاب اللفظي. والمهم الآن هو ملاحظة ما يصوغه الإمام الهادي عليه السلام من الحقيقة المرتبطة بالعتاب، حين رسم صورة فنية هي الاستعارة في قوله عليه السلام: العتاب مفتاح التقالي، أي أن العتاب بالقياس إلى العدوان اللفظي أخف وطأة، ولكنه لا يخلو من الاستجابة والتي تفضي إلى التباغض بين الطرفين. ومن الواضح أن التقالي من اللغة هو التباغض، والتباغض ظاهرة سلبية، ولكنها من الممكن أن يتماشاها الشخص، أو من الممكن أن يكون العتاب تمهيدا لحدوث التباغض. ولذلك عبر الإمام الهادي عليه السلام عن العتاب أو عن تمهيده للتباغض بعبارة استعارية هي المفتاح، فماذا نستلهم منها بلاغيا؟ واضح أيها الأخوة والأخوات أن المفتاح هو آلة لفتح الباب والدخول إلى الدار، فإذا عاتب الشخص شخصا آخر يكون بذلك قد مهد الدخول إلى الدار، دار التباغض، بصفة أن المفتاح هو الممهد للدخول، وإلا فإن مجرد فتح الباب لا يفضي بالضرورة إلى دخول البيت، بل هو طريق إلى الدخول. وبهذا نتبين دقة الطرافة البلاغية في استعارة المفتاح بالنحو الذي أوضحناه. يبقى أن نشير عزيزي المستمع إلى تكملة الحديث، وهو العتاب خير من الحقد. هنا نتساءل، ما علاقة العتاب في العبارة الأولى أي مفتاح التقالي وبالعتاب في العبارة الثانية أي خير من الحقد. الجواب أن استعارة المفتاح للدخول إلى التباغض تتكفل من الزاوية البلاغية بتوضيح ما تعنيه كلمة التقالي وما تعنيه عبارة الحقد. فالحقد نزعة عدوانية وهي شر محض، ولكن التمهيد للتباغض ليس كذلك، أي أن المفتاح تمهيد للشر وليس هو الشر، بحيث أوضح الإمام عليه السلام درجة العتاب وإمكانية تسبيبه لحصول الحقد، مما يعني أن تتحفظ الشخصية في عتابها، وهو أمر يتطلب توضيحا بين عتاب إيجابي مقابل السلبي، مما لا يسمح به المجال الآن. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام وكما عودناكم، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو العتاب مفتاح التقالي، والعتاب خير من الحقد. دمتم سالمين وفي أمان الله.
Shalom.